بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا وسهلا بكم في مجالس القرآن مرة أخرى. أعتذر يعني عن طول التوقف الفترة الماضية، يعني قضية بقى أحداث كورونا والانشغال، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين. أحبتي في الله، يعني حتى لا أطيل عليكم، عودة مرة أخرى إلى مجالس القرآن، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمها لنا على خير، وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخصته. حقيقة يعني الواحد لما بينتهي بفضل الله سبحانه وتعالى وكرمه من سورة أو من مجالس سورة يظل يفكر كثيرا في السورة التي تليها، وهذا لعظمة كتاب الله سبحانه وتعالى وتنوع معانيه وتشعب الأفكار التي يقدمها لنا القرآن. ثم أيضا من الأسباب التي تجعل الإنسان يتحير في اختيار السورة الأحداث التي نمر بها، فالإنسان يريد أن يعيش بالقرآن الواقع، لا نريد أن ننفصل بكتاب الله سبحانه وتعالى عن واقعنا. فالقرآن نزل لنعيش به في الحياة، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذا الذي جعل الله له النور لم يكتفي بالنور لنفسه، بل مشى بهذا النور بين الناس، فنريد أن يرزقنا الله النور ثم نسير به في الناس. فلذلك يعني كنت مشغولا ما السورة التي نقبل عليها، هل نستعين بالله ثم نكمل السور المتبقية من الجزء 29، أسأل الله أن يمن علينا ذلك، أو اختيار سورة أخرى. ومنذ فترة وأنا حقيقة أميل مع بعض الرسائل التي جاءت إلى سورة الكهف، لأن سورة الكهف سورة عظيمة حقا، سورة لها خصوصية معينة، ونتكلم إن شاء الله عن خواص سورة الكهف، وأن هذه الخواص ليست اجتهادية فقط، بل خواص يعني لسنا نحن الذين جلسنا نفكر نريد سورة محورية في موقعها وفي فضائلها، لا، هذه بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا هذه الرحلة، وأن ييسر لنا وأن يتم لنا هذه الرحلة مع هذه السورة، سورة الكهف. بعض الإشارات أريد أن أقدمها قبل أن نبدأ في السورة، خاصة أن مجلس اليوم أشبه بمقدمة إن شاء الله للسورة. صعب أن احنا نأخذ يعني تفاصيل، ممكن نأخذ أول بعض آيات في السورة. احنا إن شاء الله مع تقدم، وأسأل الله أن هو ييسر مقطع أو فيديو أشرح لي كيف اللي يريد أن يستمع مجالس القرآن كيف يبدأ. احنا مع تقدم الزمان، يعني كل ما الواحد بيتقدم في الزمان كل ما المعارف بتتسع، بيزداد في القراءة، بيزداد في الاطلاع، بيكتشف أخطاء قديمة كانت عنده. فستجدون بإذن الله سبحانه وتعالى مع تقدم الزمن في مجالس القرآن، يعني مجالس القرآن اللي كانت موجودة 2010 غير اللي موجودة سنة 2014 ميلادي، غير اللي موجودة 2020 إن أحيانا الله سبحانه وتعالى مستقبلا، مع تقدم الزمان تزداد المعارف، يكتشف الإنسان أخطاء، ينوع الإنسان في الطريقة، فقد تحدث مفارقات أو مبينات في بعض الطرق. فأحبذ أن اللي يستمع مجالس القرآن يبدأ بالمجالس القديمة، يبدأ بالمفصل في القرآن، يبدأ مثلا بالمكي فاطر وسبأ وياسين بالأنعام، لأن احنا مع التقدم جاءت نصائح، منها الإكثار من استعمال اللغة العربية، منها إسناد الأقوال إلى المفسرين، منها التفصيل في مواطن والإجمال في مواطن. نحن ودلنا أريد أن أشير إليه أن أحيانا سأعتمد إن شاء الله في المجالس أن الجمهور اللي بيستمع يشارك، يعني أنا مش لازم عشان وقت الحلقة لا يطول أسرد كل شيء، فمثلا قصة طويلة أقول راجعوها في تفسير ابن كثير، معنى طيب جميل مبدع لا أستطيع أن أستوعبه في المجلس أقول راجعوه في كتاب كذا. فإن شاء الله أريد منكم مشاركة بحيث أن يكون نوع من التفسير التفاعلي، إن هذه الآية راجعوها في تفسير كذا. أيضا هذا أقوله في سورة الكهف، لأن سورة الكهف وأنا في مرحلة التحضير لسورة فوجئت بكم رهيب من الكتب، كتب في سورة الكهف بفضل الله سبحانه وتعالى، ده غير التفسير. يعني الإنسان لما يرجع للتفسير الرئيسية اللي عليها محور التفسير، يعني ممكن مجموعة من التفسير 20 تفسير مثلا، ثم تفاجأ ان هناك تفسير اخرى من الله سبحانه وتعالى على اصحابها بفوائد دقيقة، ثم تفاجأ كمية المعاصرين الذين كتبوا في سورة الكهف عدد مهول. يعني في قناة على التليجرام اسمها رياض القرآن بإشراف الدكتور محمد الفايز، عليها حقيقة كنوز في كل سورة، هم الدكتور يعني حفظه الله يعني كان مركز مع كل سورة يذكر كل ما كتب في هذه السورة، فتفاجأ بكم عظيم من الدراسات التي كتبت في سورة الكهف. وأسأل الله سبحانه وتعالى سداد أني أشير إلى أهم ما وقفت عليه، ويعني الباقي ترجعون إليه في البحث بإذن الله سبحانه وتعالى عما كتب في سورة الكهف. فالخلاصة يعني يستحيل أن إنسان في كتاب أو في مجلس أو في مجالس أن يحيط مش يعني ليس بالذي في السورة، طبعا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني ده مفروغ منه. لن نستطيع أن نحيط بمعاني سورة الكهف، إحنا بس هنعطي إشارات أنوار فقط سريعة على بعض الأماكن، لكن أقول حتى لن أستطيع أن نحيط بكل ما كتب. الأمر مهول فعلا، وهذا من عطايا القرآن، وهذا مما يجعل الإنسان يزداد انبهارا بكتاب الله سبحانه وتعالى. أردت أن أؤكد على هذه المقدمة، نبدأ مع بعض سورة الكهف. سورة الكهف طبعا سورة مكية، كما قال ابن مسعود هي من العتاق الأول، السور القديمة هي من تلادي، على خلاف متى نزلت. وراجعوا بقى الكتب اللي بيهتم بوقت أسباب النزول، كمثلا مقدمة ابن عاشور أو في مقدمة التفسير لسورة الكهف للقرطبي، بعض التفسير اللي بتهتم بذلك. أيضا سبب نزولها في كلام طويل، يعني هل نزلت لأسئلة اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، وإن شاء الله ممكن مع الوقت نشير إلى بعض هذه الأشياء. فالسورة مكية. طيب، موقع السورة في المصحف، إحنا دائما بنحاول نحن ننظر إلى وقت نزول السورة، إلى موقع السورة في المصحف. يعني الوقت إحنا عندنا سورة الكهف تقريبا في منتصف القرآن، ده على اعتماد إن زي ما قلنا إن الأمر فيه خلاف، وأنا أميل إن ترتيب السور في الأغلب الأعم هو توقيفي، وزي ما قلت حتى الخلاف هو توفيقي، وفق الله الصحابة لذلك، أم هو توقيفي، فلا يجوز الآن إن إحنا نفعل المصحف مخالف لهذا الترتيب، فإذا نبحث عن الحكمة في هذا الترتيب. أيضا سنبحث بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الحلقة عن خواص سورة الكهف، خلاص يعني مع شرح سريع للمقدمة. يبقى النهاردة عايزين نتكلم عن موقع سورة الكهف في المصحف، نريد أن نتكلم عن خواص هذه السورة، نريد أن نتكلم عن المقدمة لهذه السورة. طيب، لما نيجي ننظر لموقع سورة الكهف، يعني ممكن نقول أن في نظرية اجتهادية قد تكون خاطئة، يعني قد ذكرتها في أكثر من درس، أظن ذكرتها في مقدمة سورة غافر، وفي مقدمة سورة فصلت في شرح آل حميم، وهذه الدروس موجودة صوتية على ساوند كلاود، قد تكون رفعت على اليوتيوب لكن هي لم تسجل مرئية. يعني ذكرتها أيضا في مقدمة سورة مريم، ذكرتها في بعض السور، ذكرتها في مقدمة أظن سورة الإسراء، في درس عن سورة الإسراء والارتباط سورة الكهف سورة الإسراء. أرجو العودة إلى سماع مقدمة الدرس اللي موجود عن سورة الإسراء. لهذه النظرية أظن والله أعلى وعلم، هو ظن إن ترتيب سور المصحف له دلالات كثيرة ليس دلالة واحدة، يعني ممكن إنسان يلتقط معنى في الحكمة من ترتيب سورة البقرة ثم العمران النساء المائدة الأنعام الأعراف الأنفال، يجد حكمة معينة في هذا التناسق، وكثير بحث في ذلك، ابن زبير الغرناطي وتلميذه البقاعي وغيرهم بحثوا سواء متقدمين أو متوسطين أو متأخرين في هذه الدلالات. طيب، كنت ذكرت أن أشعر والله أعلم أن ترتيب سور القرآن يشير إلى بعض الدورات الزمنية، في دورات بتمر ما بين استضعاف ثم تمكين ثم استضعاف ثم تمكين ثم استضعاف ثم تمكين إلى أن ينتهي المصحف، ويبدأ القرآن بدورة حضارية، ممكن نسميها دورة حضارية، ممكن نسميها دورة بين استضعاف وتمكين، أيا كان يعني دورات، بدأ بالتمكين، مرحلة من التمكين من أول البقرة آل عمران النساء المائدة، ونجد أن معدل التمكين بيزداد، يعني سورة البقرة معدل تمكين المجموعة المؤمنة التي بدأت في المدينة مع بداية التشريعات، ثم بعد ذلك العدو الخارجي الذي يريد أن يهاجم على مستوى الأسلحة أو على مستوى الشبهات، ثم بعد ذلك إقامة العدل في المجتمع في سورة النساء، ثم بعد ذلك العهود والمواثيق الداخلية والخارجية اللي موجودة في سورة المائدة، حتى نصل إلى قمة التمكين في سورة المائدة. نبدأ يعني تجد أن سورة البقرة ممكن نقول أن هي بدأت هنا في المنتصف، ثم نصعد 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 إلى قمة التمكين في سورة المائدة، ثم نعود مرة أخرى إلى بدايات الاستضعاف في سورة الأنعام، ثم صعود مع سورة الأعراف، ثم أول المدينة في الأنفال، ثم آخر المدينة في التوبة، ثم نعود مرة أخرى مع يونس. يأتي شوط طويل في ألف لام راء، وتتوسطه ألف لام ميم راء الرعد، شوط طويل من الاستضعاف. وهكذا دورات الاستضعاف والتمكين تستمر مع اختلاف وجهات النظر متى تبدأ الدورة أو تنتهي، وهي ده اجتهاد شخصي، قد قلت أؤكد أنه اجتهاد شخصي قد يصيب وقد يخطئ، حتى نصل إلى نهاية المصحف نجد إن هي سورة في قمة التمكين سورة النصر، ثم سورة في قمة الاستضعاف سورة المسد، ونجد إن مناطق الاستضعاف أو دورات الاستضعاف أطول لدلالة وإشارة إن الفترات اللي هتمر على الأمة الإسلامية من الاستضعاف أطول من فترات التمكين. وكان في درس طيب للدكتور راغب السرجاني في الحكمة من ذلك، الحكمة من طول فترات الاستضعاف وقصر فترات التمكين. فالقرآن المكي أكبر من القرآن المدني كإشارة والله أعلى وأعلم إلى طول فترات الاستضعاف وقصر فترات التمكين. آخر المصحف قبل النصائح العملية أو المعوذات أو الخروج بالثلاث صور اللي بدايتها قل هو الله واحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، بختام المصحف قبل الختام كما قلت أعلى سورة في التمكين سورة النصر، الكل بيأتي أفواجه. بعد كده آخر سورة سورة الاستضعاف المسد، الكل بينصرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أفواجه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقف يخبرهم، فجاء أبو لهب فقال له تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا، فانصرف وكان يصرف الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فآخر سورة الناس تنصرف عن النبي صلى الله عليه وسلم السورة التي قبلها الناس يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. آخر حاجة في سورة المسد الاستضعاف نرجع مرة أخرى إلى بداية التمكين في سورة البقرة. طيب أنت عايز تقول ده ليه؟ عايز أقول إن لو افترضنا إن هذه الإشارات صحيحة، فأنا أظن أن سورة الكهف هي أصلا دورة بمفردها، يعني هي دورة بمكتمل بكل خصائصها، يعني سورة الكهف بمفردها كده يعني بيفضل الدورة اللي فيها استضعاف وتمكين استضعاف وتمكين، هي بدأت بتمكين في البقرة ثم استضعاف في الأنعام والعرف ثم تمكين ثم استضعاف حتى نصل إلى الإسراء التي تشير إلى دلالة من دلالات التمكين، لأن دايما المسجد الأقصى هو أشبه بترمومتر التمكين في الأرض، غالبا على في استقراء يعني قد يكون ناقص ان قد يكون ناقصا وهو ناقص بالفعل ان الترمومتر التمكين في الارض عند المسجد الاقصى، وان دائما معارك النهائيه المعارك بين المسلمين واليهود بتكون عند المسجد الاقصى، وسنشير الى ان حتى الدجال يقتل عند المسجد الاقصى في مع استعمال سوره الكهف. فإذا الإسراء بتشير إلى نوع من أنواع التمكين ويعني تأهيل للمجتمع المدني اللي بيسموها إيه؟ الوصايا العشر المذكورة في آخر الأنعام ومذكورة في أول إسراء ومذكورة في التوراة، إشارة إلى بناء مجتمع خلاص دولة ومجتمع مدني. تأتي سورة الكهف، أنا أظن أن الأربع سور اللي موجودين في سورة الكهف هي دورة متكاملة تبدأ من قمة الاستضعاف عند أصحاب الكهف، ثم انفراجة في الدعوة شوية مع صاحب الجنتين، ثم أعلى التمكين مع ذو القرنين، وهنذكر إن شاء الله النقلة التي حدثت في قصة موسى والخضر. لكن خلينا ناخد إن الصور ماشية كده بمنحنى من الاستضعاف، قمة الاستضعاف في الكهف في قصة أصحاب الكهف إلى قمة التمكين في قصة ذو القرنين. لو افترضنا أن المعنى صحيح، إذن سورة مريم لابد أن نجد فيها أنها أيضا تتكلم عن قمة الاستضعاف، وكنت أشرت للمعنى ده في درس نحو منهجية مقترحة لمعايشة سورة القرآن الكريم، إن لما نيجي نبحث مثلا في سورة مريم وأيضا في تفسير سورة مريم وهو موجود على الساوند كلاود، في مسألة إن اللي يقرأ سورة مريم بمعايشة أو بنفسية الشخص الفرد الذي بدأ بمفرده ويبحث عن أنصار يريد أن ينصر الدين يجد هذا واضحا في سورة مريم. يعني الشخص اللي بيبحث عن أنصار زي سيدنا زكريا بيبحث عن أنصار يرثوني ويرث من آل يعقوب، عايز حد يشيل معاه الدين، فترة المخاض الكلمة اللي من فرائد السورة، قلت إن في درس منهجية مقترحة إن من وسائل الوصول إن السورة دي لها خصائص إن كلمة تذكر في المصحف كله في سورة واحدة فقط اللي احنا بنسميها الفرائد القرآنية، زي ما في مذهب كده فقهي له مفردات الحنابلة مفردات الشافعية انفردوا بقول، فكذلك سورة انفردت بلفظ، فلفظ المخاض إن البداية البحث عن الأنصار البحث عن النصرة ده موجود في سورة الجيل الفاسد اللي ما بينصرش الدين فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، البحث عن الجيل الصالح اللي يريد أن يحمل هم هذا الدين ده في سورة مريم، وتجد بقى الكيرف بيرجع يطلع تاني بقى سورة مريم بعد كده سورة طه الأنبياء لتصل إلى الحج. فالخلاصة إن سورة الكهف احنا بنقرأها أسبوعيا، يستحب لنا على القول بتصحيح الأحاديث اللي أنا أميل إليه ونقلد فيه الشيخ الألباني رحمه الله، وكثير من الأئمة المتقدمين حتى الإمام أحمد يعني وإن كان يعني لا يرى يعني بتمام صحة هذه الأحاديث، لكن كان يقرأها ويقول الأكابر من قبله كانوا يقرؤونها في يوم الجمعة. بل كنت قرأت أثر وقبل الدرس بحثت عنه ولم أجده، إن الإمام أحمد كان في زمن الفتنة أيضا يكثر من قراءة سورة الكهف، وسأشير إلى ذلك في علاقة سورة الكهف بالفتنة إن شاء الله، ومن من المتقدمين كان بيحرص على قراءة سورة الكهف. فإذا سورة الكهف حينما نقرأها بصورة أسبوعية، أنت أسبوعيا بتعيش مع كل المراحل، مع كل النماذج، لأن القرآن يقدم لنا النماذج المتنوعة التي تتناسب مع كل الفترات. يعني أنت في فترة استضعاف في عمل تقدمه، في قمة استضعاف في عمل، في استضعاف بسيط في عمل، في فترة علاقات ما بين العاملين لدين الله زي موسى والخضر في عمل تقدمه، فترات التمكين في عمل تقدمه، في كل الفترات هناك أعمال تقدمها، هناك نماذج تتأسى بها. ومثلا من الذين من قبلكم، القرآن يقدم الأمثال من قصص سابقة وينوع في الأمثال ويصرف في القصص لتبحث عن النموذج الذي تقتدي به بالاستضعاف في مؤمن آل ياسين، في التمكين في ذو القرنين، أنت تبحث عن النموذج الذي تقتدي به ويكون أسوة لك في كل مرحلة بتمر بها. فأنت في كل أزمة، في كل مرحلة، في هناك نماذج تمر بها وتعايشها في القرآن لتطبق هذا النموذج على الأرض. طيب، يبقى إذن لما ننظر لموقع سورة الكهف في منتصف القرآن كأنها دورة مكتملة. قبلها سورة الإسراء، وطبعا مش لن أستطيع في الدرس أن أنا أشرح مقدمة سورة الإسراء مرة أخرى، راجعوا الدرس اللي موجود عن سورة الإسراء اللي هو بيتكلم فيه عن شرح آياته، لولا أن ثبتناك لقد كنت تركن عليهم شيئا قليلا. تكلمت عن مقدمة سورة الإسراء في إشارة إلى التمكين بانتقال النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ثم جاءت بعد هذه الآية جاءت آيتان عجيبتان كمقدمة سورة الإسراء، يعني لفتت أنظار بعض المفسرين، إنه أتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلة ذرية من حملنا مع نوح. من وسط التاريخ الزمني لكل البشرية من لحظة خلق آدم إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ سورة الإسراء بالتقاط مشهدين اثنين فقط، مشهد إيتاء موسى الكتاب، ثم مشهد إنجاء ذرية نوح. وأتينا موسى الكتاب، والآية الثالثة ذرية من حملنا مع نوح. من وسط التاريخ كله التقطت سورة الإسراء هذين المشهدين. كنت ذكرت الدلالة دي في مقدمة سورة الإسراء في درس ولولا أن ثبتناك، في مسألة إن من سنة الله سبحانه وتعالى في التاريخ إن كانت الأمم التي تكذب يهلكها الله سبحانه وتعالى بعذاب عام. حتى لحظة تاريخية معينة لم يعد هناك العذاب عاما، بل أمرنا نحن بالقتال والجهاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في آثار رجعوها بقى بالتفاصيل في مقدمة سورة الإسراء، وموجودة في تفسير في آية في سورة القصص وفي آية في سورة المؤمنون، أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية ونقل الإشارات دي الإمام ابن كثير في التفسير، إن الله سبحانه حديث أبو سعيد الخدري أن الله سبحانه وتعالى من بعد إيتاء موسى الكتاب لن يهلك أمة بعذاب عام. يبقى لحظة إيتاء الكتاب لموسى عليه السلام اللي يبدو أنه بيحتوي على تشريعات وإقامة مجتمعات وجهاد وقتال، خلاص ما عادش فيه إهلاك عام. فإذا سورة الإسراء كانت بتشير إلى بداية الجهاد وإقامة الدولة. ثم بعد ذلك تأتي مرحلة الاستضعاف في الكهف ونصل إلى قمة التمكين في ذو القرنين، ونبدأ دورة جديدة مع سورة مريم. طبعا عشان الصورة تستحضر عندك للأسف هتضطر ترجع تسمع الدروس اللي أنا أشرت إليها، وخصوصا مقدمة سورة الإسراء اللي موجودة في درس الأولى ثبتناك، ومقدمة سورة مريم اللي موجودة كوقفات مع سورة مريم. طيب، يبقى إذن سورة الكهف سورة محورية بتجعل الإنسان يعايش كل المراحل مع نماذج مختلفة. طب ده كموقع سورة. طب لما نيجي نقول ما هي خواص سورة الكهف، خواص سورة الكهف، كل سورة لها خصائص، كيف نصل إلى خصائص كل سورة؟ أيضا ذكرت هذا في درس نحو منهجية مقترحة لمعايشة سورة قرآنية. قلنا الخواص نوعين، خواص توقيفية نبحث في الآثار التي وردت إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة لعل هذا الأمر يكون توقيفي وله حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، أو نحن نجتهد. طب نجتهد يعني هنألف فضائل؟ لا، نجتهد بمعنى نبحث في السورة ما الذي ميز سورة الكهف عن بقية السور. في كتاب جيد وكنت يعني دائما أحب أن أشير إليه لأنه مرتب ومنظم، ودائما الكتب المتأخرة بتجمع الكتب المتقدمة. كتاب اسمه خواص القرآن الكريم، دراسة نظرية تطبيقية. ممكن تفتح فيه سورة الكهف تجد أغلب الآثار الواردة، وبيقسم الآثار الواردة إلى صحيح ثم شرح مبسط لها ثم الآثار الضعيفة الواردة. وهناك كتب كثيرة وردت به تحت عنوان، ورسائل المتأخرين تحت عنوان الأحاديث والآثار في فضائل سور القرآن الكريم تحت هذا العنوان مع بعض التغييرات، هناك كتب كثيرة. طيب احنا عايزين نبص على سورة الكهف من زاويتين الآن، الزاوية الأثرية الآثار الواردة في سورة الكهف، ثم الزاوية الاجتهادية. ما الذي يميز، يعني لو أنا مسكت المصحف كده أقرأ سورة الكهف كذا مرة وببص على المصحف كاملا، ما هي الخصائص التي ميزت سورة الكهف عن غيرها من السور؟ نبدأ بالخصائص الأثرية. لما نجمع الخصائص التي وردت في سورة الكهف، لأن الآثار كثيرة، منها ما هو صحيح في الصحيحين، ومنها ما هو في أحد الصحيحين، ومنها ما هو في كتب السنن، ومنها ما هو في خارج السنن، فدرجات الصحة بتختلف. نجد أن سورة الكهف لها ثلاث فضائل رئيسية. لو احنا صححنا معظم الأحاديث زي ما قلت، يعني التصحيحات لما ابن حجر رضي الله عنه والشيخ الألباني رحمه الله، لو احنا خدنا التصحيحات ديت هنجد ان مجمل، ركزوا معايا، مجمل الفضائل الواردة في سورة الكهف تدور حوالين ثلاث محاور: السكينة والنور والحفظ والعصمة. تاني، انا هذكر الان التفصيل بس انا عايزك تبص النظرة عامة الان، ما الذي تخرج به من سورة الكهف؟ سورة الكهف تعطينا السكينة، تعطينا النور، تعطينا الحفظ والعصمة من الفتنة. الثلاث خصائص دول اي مؤمن راغب في الوصول الى الله يريد نورا في الطريق وحفظا من الفتن وسكينة اثناء السير. يعني كل سالك في الطريق الى الله سبحانه وتعالى حتى يصل الى الله سبحانه وتعالى ويصل الى، خدوا بالكم، الى الفردوس. يعني كلمة الفردوس من التي ميزت سورة الكهف، كلمة الفردوس على عظم هذه الكلمة لم تذكر في القرآن الا مرتين، مرة في سورة الكهف في ختام سورة الكهف، ومرة في مقدمة سورة المؤمنون. يبقى إذن في الطريق، السالك في الطريق إلى الفردوس يريد نورا معه في الطريق، يريد حفظه من الفتن التي تقتحم عليه في الطريق، يريد سكينة أثناء السير. ما ممكن إنسان يسير معذب، يعني ممكن إنسان يسير في الطريق متألم في شقاء، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة طه أيضا اللي بعد مريم: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. والظلال أبدع في شرح هذه الآية كيف أن الإيمان يحول الشقاء إلى لذة ومتعة. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. هناك مشاعر كمشاعر الأم التي تحب الطفل ثم يعني تقوم برعاية الطفل، هي تتعب تقوم وتسهر، لكن هي هذه من لذات الحياة، من متع الحياة. المال والبنون زينة. طيب يبقى إذن مجمل الفضائل نجد، وأنا أعتذر أن أنا أستطيع استوعب سرد كل الأحاديث، أنا هحلكم على تفسير ابن كثير في بداية السورة، ذكر بعض الآثار، خواص سور القرآن الكريم، الأحاديث والآثار الفضائل، أي كتاب فضائل القرآن، أبو عبيد القاسم بن سلام ابن كثير، أي كتاب فضائل القرآن اللي بيقسم في الآخر مجموعة من السور بعد فضائل القرآن بصورة عامة، فضائل سورة سورة، العودة إلى مثل هذه الكتب هتجدوا كثير، أو حتى كتب الصحيحين تجد فيه فصل عن سورة الكهف، الكتب السنن بالبحث. لكن أنا لن أستطيع أن أستوعب سرد، أنا سأذكر بعض الأحاديث وبعض الروايات كمجمل ما أريد أن أخرج به، وده زي ما قلنا هيكون غالبا هو الطريقة اللي هنسير بها في سورة الكهف. لن أسير بصورة تحليلية تفصيلية، هحاول أن دروس سورة الكهف ما تكونش، لأن الواحد لما بص كده على مجمل السورة، السورة ممكن تحتاج من هنا ما يقرب من 20 درس، هتبقى زي سورة الأنعام. لكن أنا هحاول نضغط سورة الكهف أنها تخلص فيه 6 دروس مثلا قدر المستطاع إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب سورة الكهف الناظر يجد السكينة، حديث السكينة موجود في البخاري وموجود بالنص، أن الصحابي كان يقرأ يقوم الليل بسورة يقرأ، فالفرس تحرك فخاف على ابنه، وكانت سحابة بتتغشاه، فراح سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تلك السكينة تنزلت لقراءة القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصحابي اللي بيقرأ الكهف ان في لحظة قراءة الكهف تنزلت السكينة. خلاص في بعض الخلاف بين الأحاديث والشراح إن السورة دي قالوا سورة البقر، وإن القارئ ده كان أسيد بن حضير، وفي رواية إن هو كان بيقرأ البقر، لكن في روايات منصوص عليها إن هي الكهف. فإحنا يعني القرآن كله سكينة، وخاصة البقرة والكهف، وخاصة كمان اللي مذكور أكتر في الروايات سورة الكهف. حتى لو بحثت كده بكلمة تلك السكينة تجد إن أكثر الروايات وردت مع سورة الكهف. يبقى أول شيء سورة السكينة. إحساس السكينة أصلا تحتاجه، وده شيء عجيب. لو أنت كتبت كلمة السكينة، يعني من المشاريع اللي الواحد نفسه يعملها، وأدعو الإخوة القائمين على تفسير القرآن واهتمام القرآن بعمل هذا، بحيث أن الواحد لو يعني لم يقدر له الحياة يكمل هذه المشاريع. وجزا الله خيرا من القائمين على هذا هذه الفكرة الدكتور شاهد بوشيخي حفظه الله. مسألة المصطلحات الواردة في القرآن ودراستها دراسة موضوعية في القرآن في فرق كثيرة. لكن لو خلينا نتكلم عن السكينة، لو بحثت عن كلمة السكينة أجد أن السكينة جت 6 مرات في القرآن. المواطن اللي جت فيها السكينة كلها مواطن جهاد وهجرة، ويعني مواطن فيها اضطراب. تجد مع سورة البقرة التابوت فيه سكينة، مرتين في سورة التوبة في أثناء الجهاد، 3 مرات في سورة الفتح مع الأزمات التي حدثت في سورة الفتح مع صلح الحديبية. فأصلا في وقت الأزمات المؤمن يحتاج إلى سكينة. وسورة الكهف بتتكلم عن سورة كلها حركة، سورة كلها اضطرابات، سورة كلها أزمات، سورة تحتاج إلى أبطال، سورة يعني القارئ لسورة الكهف يعايش الأحداث كأنه جزء من الأحداث لا يكاد يلتقط النفس الأنفاس. يعني يروح مع أصحاب الكهف وبعد كده يروح ويتفرج عليهم، حتى ما بيلحقش يستنى الفترة 300 سنة يفاجأ أن في أحداث بتحدث، والشمس، ويراقب الشمس وينظر إلى الكلب، ثم يبعثهم الله ويسير مع صاحب الجنتين، ويذهب مع موسى والخضر، ويذهب إلى مجمع البحرين، ثم يسير مع ذي القرنين إلى آخر المكان، الشمس والمشرق والمغرب. صورة كلها مليئة بالحركة. أن تصحبك السكينة في حركتك في سيرك في الحياة أمر مهم. أن غياب السكينة يؤدي إلى اضطراب، فترى الأشياء على غير حقيقتها. المعنى الثاني المهم جدا، والفضائل التي وردت، احنا دلوقتي بنتكلم في ايه؟ احنا قلنا هندي الدرس ده موقعها خلصناه، خواص. الخواص حاجتين، أثرية توقيفية واجتهادية. احنا بنتكلم في القسم الثاني في الجزء الاول منه، خواص سورة الكهف في الجزء الأثري، بنجمع اللي نخرج بيه. خلاص قلنا هنخرج بالسكينة ان شاء الله. النور، النبي صلى الله عليه وسلم، الاثار زي ما قلت في بقى خلاف، عشان ما ارجعش كل شويه اقول في خلاف في تصحيح هذه الاثار، ان اللي يقرا سوره الكهف يوم الجمعه اضاءت له او اضاء الله له من النور، تعطيه نورا، سواء بقى من الجمعه الى الجمعه وزياده 3 ايام او مكان الى بيت العتيق، ايا كان الاثار هتجد اثار كثيره انها تعطينا نورا. وكما قلت السائر في الطريق الى الله يحتاج نور، بل اعلى صور ولايه الله للعبد ان يعطيه النور. الله ولي الذين آمنوا، أعلى صور الولاية يخرجهم من الظلمات إلى النور. أعلى صور الولاية أن يخرجك الله من الظلمات إلى النور. فالله سبحانه وتعالى يخرجنا إلى النور من خلال القرآن كاملا عموما، ومن سورة الكهف خصوصا تعطينا النور. فالنور يعطي ضياء، يعطينا هداية، أيضا تعطينا العصمة والحفظ. وده متواتر، موجود بصورة متواترة في الـ يعني إذا كان مسألة النور فيها خلاف شوية، مسألة العصمة والحفظ من الدجال موجودة في كثير من الأحاديث صحيح مسلم وفي غيرها، أن من حفظ أول 10 آيات أو آخر 10 آيات فواتح سورة الكهف، قرأ سورة الكهف تحفظ. إن سورة الكهف تحفظ من أعظم فتنة في التاريخ. وعشان نفهم المعنى ده للأسف محتاجين هحاول أطلع طلعة سريعة كده للكلام عن الدجال، وأرجو أن أنتوا ترجعوا أيضا، سأشير إلى بعض المراجع للقراءة عن قضية الدجال، لأن ارتباط سورة الكهف بالدجال قد يعطينا مفتاح لفهم السورة، بل هذا كان هو المفتاح الرئيسي اللي ولج منه أبو الحسن الندوي لفهم سورة الكهف من خلال قضية الدجال. يعني أبو الحسن الندوي له كتاب رائع، كتيب كده صغير، اسمه الصراع بين الإيمان والمادة من خلال سورة الكهف، ثم جمعت كل مقالات أبو الحسن الندوي رحمه الله في كتاب مقالاته عن القرآن، وله كتب كثيرة، لكن مقالاته عن بعض الدراسات القرآنية في الإسراء، في الكهف، في مريم، في بعض الصور، قصار الصور، جمعت في كتاب طيب اسمه دراسات قرآنية طبعة ابن كثير. وضع فيها الكتاب كاملا بتاع الإيمان، الصراع من الإيمان والدن الخسر الكافر. سنجد أنه أشار أنه هو كان شغله جدا الحديث ده، وحس أنه أول ما فهم ما معنى الدجال وربط أحاديث حفظ المؤمن من الدجال من خلال سورة الكهف، وكان مفتاح ولج إلى فهم سورة الكهف وأبدع حقيقة. كفاية أن أنتم بس تقرأوا المقدمة اللي قالها الإمام أبو الحسن الأدوي رحمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم أشار أن حفظ أول 10 آيات من سورة الكهف تحفظنا من الدجال، أو آخر 10 آيات على خاف، وأشهر روايات أنها في الأول، أو حفظ السورة عموما. طيب إيه معنى الدجال؟ الدجال في اللغة، وأشار إلى ذلك أبو الحسن الندوي وغيره، هو نقل عن كلام أهل اللغة كابن فارس وغيره اللي بتبحث عن الجذر اللغوي، قالوا إن معنى الدجال في معنى التغطية والتمويه. تاني، من أصول معنى الدجل التغطية وإيه؟ والتمويه، يعني شيء مغطى بغطاء مموه. تاني، يعني مش شيء مغطى فقط، ممكن يكون مغطى بغطاء منفر، لا، ده مغطى وبغطاء مزين يجعلنا لا نرى الأشياء على حقيقتها، وهذا من معاني الزينة. فالدجال يزين الأمور لنراها على غير حقيقتها، فيقع الإنسان بالفتنة. بل قال الله سبحانه وتعالى، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث البخاري، حفت النار بالشهوات، وفي رواية حجبت في البخاري، عجبت النار بالشهوات. فالإنسان الذي ينشغل بالشهوة لا يرى النار من وراء هذه الشهوة. الإنسان قصير النظر الذي لا ينظر إلا إلى العاجلة، كلا بل تحبون العاجلة، ينشغل بالشهوات ولا يبصر النار التي من وراء هذه الشهوات العذولة. فهذا يقوم به الدجال، يزين الأمور. وقالوا عن الذهب المطلي بنحاس، عن النحاس المطلي بذهب فيظنه الإنسان ذهبا، إن هذا نوع من الدجل. فالدجل هو كذب، هو تمويه، هو تغطية للأمور، فليس كذبا فقط، وليس تغطية فقط، وليس تمويها فقط، هو مجموع هذه الأمور يعطينا فكرة الدجال. فالدجال يأتي يوم القيامة في آخر الزمان، العلامة الساعة الكبرى، يأتي الدجال ومعه نار ومعه جنة أو معه ماء في رواية. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، فناره ماء عذب بارد. متخيل إن واحد أعطاه الله القدرة ابتلاء للناس أن يصور للناس الماء العذب البارد على أنه نار، وفي رواية فناره جنة وجنته نار، أن واحد يصور للناس النار المؤلمة المحرقة المشتعلة اللي فيها دخان وآلام، يصور للناس النار على أنها جنة، على أنها ماء عذب بارد، قمة قلب الحقائق، قمة الفتنة في قلب الحقائق. ذلك دائما ما يشغل المؤمن أن يرى الأشياء على حقيقته، وهذا هو قيمة القرآن. فتأتي سورة الكهف لتكشف هذا الدجل. يعني مهم جدا أن احنا نقرأ في أحاديث الدجل، ممكن ترجعوا اللي عايز يقرأ في أحاديث الدجل أي كتب بتكلم على أحاديث اللي تحت عنوان أحاديث الفتن والملاحم، يعني أي كتاب تحت عنوان تثق في المؤلف سواء من المتقدمين أو المتأخر جمع ذلك أحاديث الفتن والملاحم. الشيخ اللي مهتم بتصحيح الأحاديث وعايز حد ثقة، الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله له كتاب اسمه الصحيح المسند من أحاديث الفتن والملاحم، وفي فصل كامل عن الدجال. وحقيقة الأحاديث اللي ذكرها الشيخ في الدجال جزاه الله خيرا، هنا في نوع توسع شوية، ففي استفاضة في الأحاديث اللي موجودة عن الدجال حتى في التصحيح يعني. فهنا في أحاديث جميلة، وفي أي كتاب يعني ارجع لأي كتاب عن أحاديث فتن الساعة آخر الزمان، أحاديث الفتن والملاحم. أيضا من الكتب الجميلة لكن هي فيها جانب فكري شوية، اسمه ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية لدكتور ياسر الأحمدي، تبع مجلة البيان. ميزة الكتاب ترتيب الأحداث، وعند الدجال عمل فصل بسيط جميل كيفية الوقاية من فتنة الدجال. طيب يبقى إذن سورة الكهف تعصمنا من الدجال. لو إحنا قلنا، لو حبينا نعمل نوع من أنواع الأقيسة قياس، إذا كانت سورة الكهف تعصم من أعظم فتنة في التاريخ، النبي سيقول ما تركت على أمتي أخوف من الدجال، ما خلق الله خلقا أعظم من الدجال، كل نبي حذر أمته الدجال، بعد كل صلاة نستعيد من الدجال، حديث كثير. أنا بس عشان قلت عشان الوقت، لو عادنا نجيب حتى كفاية باب الدجال في صحيح مسلم، يعني كفاية أنك تجمع الأحاديث من أول ذكر ابن صياد واشتباه الصحابة فيه، لو أنك مجرد تجمع فقط الأحاديث اللي بتاع الدجال بس فقط اللي في مسلم فقط، ما بالك اللي في غيرها. كان في موسوعات معمولة، موسوعة في حديث البيوع وموسوعة في حديث الفتن والملاحم أيضا فيها فصل طويل عن الدجال. خلاصة إن كنت أقول إن لما تيجي تجمع حديث الدجال وعايز تعرف إزاي إن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى إن سورة الكهف وأشياء أخرى تساعدنا من إن ربنا سبحانه وتعالى يحفظنا من هذه الفتنة. أنا كنت بقول إن إحنا لو عملنا نوع من الأقيسة، إذا كانت سورة الكهف تحفظ المؤمن من أعظم فتنة في التاريخ فقد تساعدنا على ما دون هذه الفتنة، صح؟ يعني الحاجة اللي تحفظك من لو أنت شيء معين بيعطيك إيمان ونور وبصيرة وسكينة وعصمة يحفظك من فتنة عليا، فأكيد يحفظك من الفتنة الأقل. هذا التذكير أنا يعني أيضا قرأت أثره الحمد لله، كنت قرأته قديما وظللت أبحث عنه، وبقدر الله أرسلوا إلي الشيخ عمرو الشرقاوي سبحان الله، أرسلوا رسالة كده عابرة يعني سبحان الله، وقبل تحضير سورة الكهف كنت أبحث عنه كالآثر موجود في فضائل القرآن لأبو عبيد القاسم بن سلام، أن الحسن بن علي أو في وفي رواية أيضا في فضائل القرآن أو الحسين وكلاهما كان في زمن الفتن كان يقرأ في كل ليلة، كان في الأثر مكتوب كان معه لوح مكتوب فيه سورة الكهف يقرأه كل ليلة يدور معه حيث دار في بيوته، يعني طبعا كان متجوز أكثر من زوجة مش غلابة زينا يعني، فكان حسن بن علي مع بيتنقل مع كل بيت كان يطلب أن يأخذ معه هذا اللوح اللي كان مكتوب عليه سورة الكهف ليقرأه كل ليلة. كان زمن فتنة كما قلت قرأته عن الإمام أحمد لكن لم أصل إليه، لا أذكر قرأته في أي كتاب من كتب السير. فالخلاصة إن سورة الكهف فعلا تنجي، أنا لا أقول إن إحنا نقرأها كل يوم عشان دم مش لا أقصد إن إشارة إلى فضل معين أو أثر معين، أنا أقول انظروا كيف تعامل هؤلاء، إن كما أن هذه سورة تنجي من الفتنة العظيمة قد تنجي من الفتنة، فكذلك السورة نحن نقرأها أسبوعيا لنحصل على السكينة لنحصل على النور لنحصل على الحفظ من الفتنة. طيب يبقى دي مجموعة الآثار الوردة. لما نيجي نبص في مسألة الدجال زي ما قلت ارجعوا للقراءة، الدجال الحل الأساسي لمواجهة الدجال أن تراه على حقيقته. أنت عشان تثبت أمام الدجال محتاج حاجتين، محتاج ألا تفتن بما يفعل وإيمان يثبتك لأخذ هذا القرار. يبقى أنا الوقتي فتنة عظيمة نسأل الله الثبات يعني والإيمان والعافية ونسأل الله ألا نبتلى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا وجدتموه فاثبتوا يا عباد الله فاثبتوا، ودي من الوسائل انك تتثبت اصبروا وصابروا. فتنة عظيمة وقع فيها المسلمين وقع فيها المسلمون في اي مكان، وحوربوا وعذبوا واضطهدوا وفتنوا سواء بالاستضعاف او بالدنيا وزينة الدنيا، اول شيء انه يرى هذه الزينة على حقيقتها، يرى هذه الفتنة على حقيقتها، لا ينبهر لا يسير مع الناس. فالدجال ان تقرأ بين عينيه كافر، ان تبصر يعني الوقت لو انت نسأل الله السلامة في زمن الدجال وجي الناس كلها اقتحمت الجنة بتاعت الدجال اللي هي أصلا النار، وألوف مؤلفة يقتحمون ويرمون بأنفسهم في جنته وهي نار، لو أنك موقن أنها نار لن تستطيع أن تقذف بنفسك فيها، أنت ممكن تتهيب أنك ترمي نفسك في النار بتاعته اللي هي أصلا جنة، لكن أن توقن أن جنته نار ثم تلقي بنفسك في هذا من السفة. لكن مين اللي يرمي نفسه في جنة الدجال التي في أصلها نار؟ الذي يراها جنة فيلقي بنفسه فيها. أنت ممكن تتهيب أنك تلقي بنفسك في ناره التي هي جنة. لذلك في رواية قال وسلم فليغمض عينيه وليطأطئ رأسه وبعدين يقتحم عشان المهابة من شكل النار لكن في داخلها الجنة، أو في رواية الماء العذب البارد. طيب احنا قلنا الدجال مموه كذاب يغطي، يبقى احنا دورنا مع الدجال ان نقرأ الفتنة. فكيف نقرأ الفتنة؟ يعني ازاي؟ ايه وسائل؟ وده هنا موجود زي ما ذكرت في كتاب ملاحم اخر الزمان في فصل بسيط خالص طيب يعني اسمه وسائل الوقاية من المسيح الدجال صفحة 249، ذكر منها الاستعاذة ان امرنا بالاستعاذة في اخر كل صلاة، ذكر منها الثبات يا عباد الله فاثبتوا، قراءة سورة الكهف، يعني ذكر وسائل ما يقرب من 6 وسائل كلها جيدة ذكر معنا أن تفر إلى الأماكن التي لا يذهب إليها الدجال اللي هي مكة والمدينة. فأيضا إن لما تكون فتنة فر بدينك من الفتنة، روح لأماكن، روح لبيئة الإيمان، اترك المكان الذي تفتن فيه. أيضا النفس قال مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن، وفي رواية كل مسلم. يبقى إذن قراءة الفتنة تحتاج إلى إيمان، قراءة كلمة الكفر بين عيني الدجال تحتاج إلى إسلام، تحتاج إلى إيمان. مش فالنفس قال يقرأه كل مسلم وكل مؤمن كاتب وغير كاتب، يعني أستاذ ومثقف ومفكر، وتجده من أتباع الدجال. ودي شفناها، يعني شفناها مع توفيع عكاشة وغيره. يعني أنت ممكن تجد شخص يصدق أشياء في قمة التفاهة، ويقول لك نظرية المؤامرة، ويعيش في قضايا تصورات معينة في قمة السذاجة، وأنت تتعجب. فالقضية أن قراءة الفتنة تحتاج إلى الإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، وفي رواية يقرأه كل من كره عمله، اللي كاره أعمال الدجال. لأن يا جماعة الحب يعمي ويصم، يعني لو أنت بتحب اللي بيقدمه الدجال ستبرر لنفسك ما يفعل. هذه انك انت تكره الفتنه، لذلك انك تدعي اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، خد بالك لفظ الزينه، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان. ولذلك ربنا قال عن الايه دي في ختامها في سوره الحجرات اولئك هم الراشدون. ده الرشد، قمه الرشد ان يزين لك الايمان وان يبغض عليك المعصيه. واحفظ الجمله دي هنحتاجها دلوقتي، قمه الرشد أن يزين لك الإيمان وأن يحبب لك وأن يبغض إليك المعصية. العكس هو قمة السفة، أن يزين لك المعصية ويبغض لك الإيمان. يبقى مين اللي هيقرأ الفتنة؟ اللي بيكره المعصية. أنت لو قعدت تنهل، أنا دلوقتي مش عارف إيه الفتنة المحيطة بي، قعدت أنهل من الإيمان ومن معاني القرآن ومن معاني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجالس في بيئة الإيمان، حينما تعرض الفتنة لأول وهلة أبغضها. مع تكرار التعرض وقلة الإيمان أستسيغ الفتنة. هي دي أحد معاني اللي هو التسويل ثم التزيين، وده في درس عن مداخل الشيطان، يسول ويزين حتى إنسان يستسيغ الفتنة. طيب لما نيجي عشان الوقت ننتقل إلى فكرة خواص الصورة اجتهاديا، هنجد أن صورة الكهف من خواص الصورة. بقى احنا بنجتهد نبص كده في الصورة نجد أن ذكرت فيها الفردوس زي ما ذكرت، بدأت بالحمد. واحد يقول لي طب إيه الجديد؟ طب ما الحمد موجود في كم صورة؟ في خمس صور، موجود في الفاتحة، موجود في الأنعام، موجود في الكهف، موجود في سبأ، موجود في فطر. ما الذي يميز سورة الكهف؟ أقول لك الحمد على ماذا؟ ما هي كل سورة لها خاصية. الفاتحة الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق الأنعام، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب الكهف، كل الحمد لله الذي له، والحمد لله فاطر. كل سورة بتحمد الله سبحانه وتعالى على صفة. فخصائص سورة الكهف ما تميزت به سورة الكهف الحمد لله على نعمة الكتاب. إذن تخبرنا سورة الكهف أن هناك من الفتن لن تستطيع أن تبصرها على حقيقتها بغير كتاب، مستحيل مستحيل. لذلك والله أعلى وأعلم، والله أعلى وأعلم، أكرر والله أعلى وأعلم، هذا له دلالة بكلمة الرقيم، وفي خلاف طويل بين المفسرين في الرقيم، بل روي عن ابن عباس قال لا أعلم ثلاثة ألفاظ أو غيرها من القرآن لا أعلمها منها الرقيم. ففي خلاف طويل ما هو الرقيم. قد يكون الكتاب يعني من الرقم، وقيل هو كتاب، هل فيه الأسماء، هل فيه القصة، هل فيه الدين والتعاليم. فلو قلنا هو أن هو الرقم، رقيم، رقم من الكتاب وفيه التعاليم وكتاب الدين، فالأصحاب اجتمعوا مع الكتاب، اجتمع الأصحاب مع الكتاب، حصلت النجاة. أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آية عجب، والله أعلم. احنا كنا نقول خواص سورة الكهف، البداية بالحمد على إنزال الكتاب الفردوس، فيها قصص. أقول لي طب ما القرآن مليان قصص، إيه القصص؟ أقول لك لا، القصص اللي موجود في سورة الكهف أربع أنواع من القصص لا يوجد إلا في سورة الكهف. هناك أربع قصص قرآني، أربعة من القصص القرآني لم تذكر إلا في سورة الكهف. قصص أصحاب الكهف، صاحب الجنتين، حتى موسى عليه السلام، القرآن مليء بذكر موسى عليه السلام، قصته مع الخضر لم تذكر إلا سورة الكهف، قصة ذو القرنين. وإذا كما ذكرت فكرة تكرار النماذج القرآنية وتنوعها يعطينا ساعة أن احنا نختار النموذج الذي نقتدي به. طيب أيضا من الخصائص اللي بتفيدنا في السورة والعلاقة بقضية الدجال، لكن أن كلمة الزينة ذكرت في هذه السورة 3 مرات، وكلمة الرشد ذكر في هذه السورة 4 مرات. كلمة الزينة ذكرت في هذه السورة 3 مرات. إن جعلنا مع الأرض زينة، المال والبنون زينة، لا تمدن عينك تريد زينة الحياة الدنيا. اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي تريد زينة الحياة الدنيا. خلاص، فالزينة ذكرت 3 مرات. أيضا الرشد بتصريف الكلمة، الرشد ذكر 3 مرات في السورة. أتينا منك رحمة وهي لنا من بيننا رشدا وليا مرشدا، عسى أن يهدي ربي الأقرب من هذا رشدا، هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت رشدا. العجيب إن الرشد ذكر 4 مرات، 3 مرات منها مع أصحاب الكهف. كلما زاد الاستضعاف، ركز، وقلت الأسباب وازدادت الفتنة، تحتاج إلى رشد أعظم. كلما زاد الاستضعاف وقلت الأسباب وزادت الفتنة، احتاج إلى رشد أعظم. وكذلك مع ازدياد الأسباب وطغيان الحياة الدنيا، تحتاج أيضا إلى الرشد. يبقى إذن اللي بيحتاج أكتر إنسان يحتاج إلى الرشد اللي في قمة الاستضعاف، والعدو يكون في قمة التمكين، لأن الزينة بتكون في قمة تمكينها، وهذا ما يحدث مع الدجال. تحتاج أن ترى الزينة على حقيقتها. يعني إذن من مقاصد سورة الكهف أن تعطيك الرشد الذي تبصر به الزينة على حقيقتها. من مقاصد سورة الكهف أن تمدك بالرشاد وبالرشد الذي يجعلك تبصر الزينة على حقيقتها. وكأن ملخص السورة، وكأن ملخص السورة، احنا لما نيجي نبص كده على السورة، وده من العجيب أيضا إن من قرأ أول 10 آيات على الدجال، بل في رواية، وده شيء عجيب إن كان الرواية فيها ضعف، ذكرها الإمام ابن حجر وغيره، إن اللي يرى الدجال فليتفل في وجهه ويقرأ 10 آيات من سورة الكهف. شوف كأنه بيتفل في وجهه، إن صحت يعني الرواية، شيخ الباني مضعفها، اللي بيتفل في وجه الدجال كأنه احتقار وكره لعمله، ثم يقرأ الكهف ليرى البصيرة وتعطيه الإيمان، يرى بها كلمة كافر. فالتفل في الوجه مع قراءة سورة الكهف تعطيك، كما قال صلى الله عليه وسلم، يقرأه من كره عمله ويقرأه كل مؤمن. الآية رقم 10 بتنتهي بكلمة رشدة. الآية رقم 10 في سورة الكهف تنتهي بكلمة رشدة. وكأن ملخص المعاني العظيمة في سورة الكهف في آية 7 وآية 8، إن جعلنا ما على الأرض زينة لها نبلوهم أيهم أحسن عمل، كيف سيتعاملون مع الزينة، وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. رؤية مآل الزينة أنها صعيد جرز، هذا هو الرشد. ذلك ربنا يقول إيه، فإن آنستم منهم رشدا فتعوا إليهم أموالهم. الرشد يجعلك تتعامل مع الزينة. سورة أنا بجمع الوقت بين كلمة الزينة والرشد في القرآن، موجودين في سورة الكهف، والعجيب أن الرشد أعلى من الزينة، فأنت تحتاج لرؤية الزينة إلى الرشد أعلى، وموجودة في آية النساء، وموجودة في آية الحجرات، حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إلى الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. شوف، خد بالك من وزينه في قلوبهم ومع الرشد اللي موجود. يبقى تزيين الإيمان في القلب هذا هو الرشد، لكن تزيين المعصية هذا هو الفساد والسفه، أو أن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. طيب، إذن سورة الكهف الملخص، عشان نبدأ بقى في الكلام عن المقدمة ونختم. طبعا مش هنستطيع نحكي قصة أصحاب الكهف المرة القادمة إن شاء الله، ناخد قصة أصحاب الكهف بإذن الله سبحانه وتعالى. ملخص ما تقدمه سورة الكهف أن تعطيك، وذكرت المعنى ده قبل كده عن القرآن عموما، اللي هي النظارة القرآنية. سورة الكهف خصوصا، أنا أصلا فكرة النظارة القرآنية عن القرآن عموما، وده معنى أسأل الله أن ييسر درس كامل عن فكرة النظارة القرآنية، كيف تنظر إلى الحياة من خلال القرآن، إعادة تعريف الحياة من خلال القرآن. سورة الكهف خصوصا تعطيك نظارة لرؤية الزينة والفتنة على حقيقتها. يعني المفروض أنت قبل أن ترتدي نظارة سورة الكهف قد تفتن بالدجال، بعد ارتداء نظارة سورة الكهف تبصر الدجال على حقيقته، تبصر كلمة الكفر بين عينيه، تبصر مآلات الزينة. هذا الذي كان يتكبر ويقول ما أظن أن تبيد هذه أبدا، أنت تسمعه وتضحك في قمة طغيانه وأنت تضحك منه، في قمة طغيانه وأنت قد تدفل في وجهه وتقول تقرأ عليه آيات كهف كما تفعل مع الدجال. في قمة الطغيان أنت، يعني المؤمنين في آخر القصص لما شافوا قارون
قبل أن يخسف به الأرض رأوه على حقيقته، لكن حينما خسف به الأرض فخسفنا به وبدار الأرض، كل الناس قالت آه فعلا والله ده قارون كان غلطان. لكن من الذي أبصر قارون على حقيقته قبل أن يخسف به الأرض؟ ما هو حينما يهلك الدجال الكل سيكتشف أنه كان كذابا وأنه ليس هو الإله. حينما تسقط الحضارات المادية الفاسدة الكل يقول آه فعلا ده كانت حضارات فاسدة فعلا على غير نص من الله فعلا وما قالها الفساد والضياع. لكن من الذي يبصر الفتنة في قمتها والمادية في طغيانها؟ من الذي يراها على حقيقتها؟ وده المعنى اللي حقيقة أبدع فيه الشيخ الندوي، يعني هنا في كتاب دراسات قرآنية صفحة 151 لما اتكلم عن مفتاح شخصية الدجال، وقال مفتاح شخصية الدجال الذي يفتح به الأغلاق وتعرف به الأعماق هو اللقب، وهو شعار شعاره اللي هو الدجل والتدجيل. اتكلم عن إن هذا التغطية اللي احنا أشرنا ليه، قال وقد اتسمت الحضارة المادية في العهد الأخير بالتدجيل في كل شيء والتلبيس على الناس وتسمية الأشياء بغير أسمائها وتمويه الحقائق وإطلاق الأسماء البراقة الخلابة للعقول على غير مسمياتها، وبكثرة الاختلاف بين الظاهر والباطن والنظريات العلمية والتجارب العملية، وهذا شأن الشعارات والفلسفات التي حلت محل الأديان وسحرت النفوس والعقول. ثم ذكر كلاما رائعا وقال وقد صارت هذه الروح الدجلية المدلسة في هذه الحضارة المادية. وتكلم ان ليه اليهود هم اكثر اتباع الدجال، وتعجب بالرغم من ساعة اطلاعي على الكتب السابقة وان فيها تحريف الكتب اليهود والنصارى، تعجب من خلوها من كثرة ذكر الدار الاخرة على عكس ما عندنا في كتاب الله سبحانه وتعالى. فاذا سورة الكهف تعطيك نظارة المعاني اللي في سورة الكهف حينما يتشبع بها الإنسان إن شاء الله لا يفتن، يرى الأشياء على حقيقتها، يكون لديه النور، تعطيك إشارات وتعطيك أعمال إذا التزمت بها تبصر الأشياء على حقيقتها. الإنسان قال عن الدجال عن سورة الكهف في رواية أظن في أبو داود وبسند حسن قال فإنها جواركم من الفتنة. أنت متخيل عن سورة فإنها جواركم من الفتنة، وقال من حفظها لم يسلط عليه. شوف النصوص اللي فيها حفظ من أعظم فتنة. في كتب كتير قلت ارجعوا بقى لقناة رياض القرآن، في كتب كثيرة عن سورة الكهف، أهمها بالنسبة لي كتاب الندوي، في كتاب لكن تناول مش من مسألة الحفظ، من تصور يعني قد أختلف مع قليلا لكن في المجمل جيد، اسمه النهضة في القرآن الكريم البناء والمقومات من خلال سورة الكهف، جمعية المحافظة القرآن الكريم، إعداد علي محمد أسمر. في كتب كثير حقيقة، كتاب أنوار النجاة في سورة الكهف، كتب كثيرة في سورة الكهف قد ترجعون إليها بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب لما نيجي نبدأ ننظر للبداية سورة الكهف، ناخد بس نظرة سريعة على المقدمة. احنا كده عدينا الساعة ولا لسه؟ يعني طيب يقول الله سبحانه وتعالى الحمد لله إنك أنت بعد ما تعايش الفتن اللي في الصورة والفتن اللي في الواقع وتبدأ سورة الكهف تقول الحمد لله أن أنا معايا وحي، الحمد لله أن إحنا الأمة الوحيدة المرتبطة بالسماء ارتباطا حقيقيا، ارتباطا غير محرف ولا مبدل، الحمد لله أن معايا نور من الله، الحمد لله أن أنا معايا سبب واعتصم بحبل الله جميعا، الحمد لله أنا معايا حبل أتمسك به، إن هذا القرآن سبب طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله، نعمة عظيمة إن يكون معك وحي، إن فتنة زي اللي احنا فيها مثلا ابتلاء وكورونا والأزمات وموت إنك ترجع للوحي تبحث، إنك تبحث عن البلاء، نظرية البلاء من خلال الوحي، الحياة من خلال الوحي، تخرج بسكينة. فعلا الإنسان ضعيف بغير وحي من الله، أضعف من أنه يواجه ابتلاءات الحياة بغير وحي وبغير كلام من خالقه وسيده ومولاه. بدأت السورة الحمد لله الذي أنزل، لم يتركنا هكذا، أنزل على من؟ على عبده. طبعا كلمة عبده فيها تشريف ورفع مقام، وأظن أن فيها إشارة وتعريض بالنصارى، لأن هم قالوا بعد كده إيه لينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. لا، هو ليس ولدا لله، هو عبد لله سبحانه وتعالى. يبقى أنزل القرآن على عبده. الاصطفاء لا يعني اصطفاء بشر للرسالة وعلو مكانة وعلو مقام وتعظيم وشرف ويشفع لنا يوم القيامة، هذا كله لا يعني أنه تجاوز مرتبة العبودية. الكل عبد لله سبحانه وتعالى، الأنبياء وأولو العزم من الرسل يأتون يوم القيامة يقولون يا ربي سلم سلم حتى يسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع. فإذا الكل عبد لله سبحانه وتعالى، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى الوحي، البشر كلهم بصفوة الخلق يحتاجون إلى الوحي. كذلك سورة الفرقان أي أنزلنا القرآن منجما مفرقا كذلك لنثبت به فؤادك، فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى وحي. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. ثم من تمام النعمة ومن كمال النعمة أنه لم يجعل له عوجا وجعله قيما سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وهذا الكتاب يعني إيه، أنا عايز كنت بتقرأ في يعني إن قدر لك واستطعت إنك تقرأ في التفسير، يعني ولم يجعل له عوجا، هل لم يجعل له تحريفا؟ هل هو ليس فيه عوج؟ هل هو موافق للحكمة؟ يعني قيل لا تناقض فيه، وقيل دلالة على أنه مستقيم، وقيل لا خلل فيه، وقيل إن هو يعني أي فكرة تانية برا الوحي. يعني لو حد مثلا القارئ في الحكمة، القارئ في الفلسفة، القارئ في الحكم الواردة من المتقدمين، أي شيء قد يكون في هذه عوج. القرآن لا عوج فيه مطلقا، أي حكمة في القرآن فهي يقينية مطلقة، خد بالك من الكلمة دي. وكل حكمة خارج القرآن لا أقول هي يقينية فيها عوج، لا، قد تكون فيها عوج. يبقى تاني، كل حكمة في القرآن هي ليس فيها عوج، هي حكمة يقينية مستقيمة، إن ربي على صراط مستقيم لن تضل، رشد. وكل حكمة من خارج الوحي أتصرف معها إزاي؟ أرميها؟ لا أبدا، اعرضها على الوحي. وده أحد معاني قيما يقيم هذه الأفكار، أذكر الخلاف معنى قيم. يبقى لم يجعل له عوجا، لا يتطرق إليه خلل، موافق مليء بالحكمة الصحيحة المستقيمة. الحمد لله الذي أنزل عليه كتابه ولم يجعل له عوجا قيما. كثير من العلماء قال اختلفوا أصلا في إعراب قيما، هل أصلا الإمام الوحيدي في البسيط مثلا بيميل، إن جميع المفسرين وأهل اللغة بيميلوا إن الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا، إن قيما متعلقة بأنزل وإن في تقديم وتأخير. القرطبي أشار في قول أظن عن الضحاك واستبعد هذا، قال لا، إن عادي الترتيب والأصل إن إحنا نسيب الترتيب كما هو، الحمد لله أنزل عليه كتابه ولم يجعل له عوجا. وخلاف لغوي كيف تعرب قيما حال لأنزل بالرغم إن في فصل، وهل هي مبتدأ وفي كلمة تانية جعله قيما وفي محذوف، خلاف طويل تجدوه في كتب التفاسير، والزمخشري اعترض وغير ذلك، يعني ترجعوا ده. لكن خلينا نمشي إن نفسر معنى قيما. للأول عوج اختلفوا، هل لازم لما نقول كلمة عوج يكون في المعاني والمحسوسات، ولا بكسر العين في المحسوس وبفتحها في المعاني، ولا العكس؟ الإمام ابن عاشور بعد ما ذكر أقوال كتير وغيره مال إن المحققين قالوا لا فرق، وإن عوج يأتي في الاثنين خلاص. ورجعوا لابن عاشور في كلمة عوج، حقيقة ابن عاشور في المقدمة أبدع وذكر كلاما طيبا. يعني قيما، الغالب على إن قيم بمعنى مستقيم، بمعنى إن الكلمة هنا لازمة ليست متعدية، يعني وصف للقرآن هو زي ما هو ليس له عوج، تأكيد للكلام أنه أيضا مستقيم. وقالوا لا، كما ذكر الله الكمال لم يجعل له عوجا ذكر التكميل، المعنى اللي أشار إليه أبو السعود، قال كما ذكر الله الكمال لم يجعل له عوجا ذكر التكميل. فقيم فيها معنى التعدي، إنه يقيم يكمل، وده المعنى اللي أشار إليه ابن عاشور. غالب المفسرين قالوا قيما مستقيما، وكثير من أهله قالوا قيما مستقيما، لكن قد تحمل معنى التعدية. ذلك حتى ابن جزي قال قيما مستقيما بدأ به، ثم قال وقيل قيما على الخلق، وقيل قيما على سائر الكتب. يبقى في معنى التعدي. أيوة، احنا عايزين بقى قيم على الخلق وقيم على سائر الكتب، نقيم أفعال الخلق ونقيم الكتب السابقة، وأي حكمة أخرى نقيمها بماذا؟ نقيمها بالوحي، بكتاب الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى إن مقاصد نزول القرآن إيه؟ يعني الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله، قيما، الحمد لله. ليه؟ لينذر ويبشر. يبقى من مقاصد القرآن البشارة والإنذار. دعوة لا تحمل البشارة والإنذار في مقاصدها دعوة فارغة. دعوة لا تحمل في مقاصدها وفي أمهات ما تقدم البشارة والإنذار هي دعوة فارغة. القرآن قال لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا في هذا النعيم. أنا قلت صعب أن نمشي بالطريقة التحليلية اللي عملناها مثلا في سورة الرعد. إحنا نحاول نقف مع بعض المعاني في السورة. يبشر مين؟ مش أي حد، الذين يعملون. في آخر السورة إن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. السورة مرتبطة في البداية والنهاية مهمة جدا، ومعنى الرشد والزينة في أول السورة وفي آخر السورة. سبحان الله نسيت أقول لك إن شاء الله لما نيجي عند رشد أشير إلى ختام السورة. آخر إحنا قلنا في أول 10 آيات ختمت بالرشد، طب آخر 10 آيات ارتباطها بمعنى الفتنة والنجاة والزينة والرشد إيه اللي ارتباطه؟ خاصة إن الفردوس ذكرت في الآخر مش في الأول. تشير إن شاء الله بإذن الله لما نيجي عند هيئة أنا من أمرنا رشدة. طيب يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيها أبدا وينذر. هنا شيء عجيب قوي، وده اللي خلى بعض المفسرين يتوقف، مش وينذر المشركين، السورة مكية، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. حقا ده أمر يعني استوقفني كثيرا، لماذا تحديدا الذين قال الله ولدا، وخاصة لو قلنا أنهم النصارى؟ طبعا المفسرين وسعوها أن اليهود وقالوا المشركون قالوا بنات الله، واليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فوسعوا المفهوم. طب لو احنا أخذنا أن هنا النصارى، احنا أخذنا أن هنا من الأقوال النصارى، ليه دلالة وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا؟ وبعد كده ربنا بيقول ما لهم به من علم ولا بهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذب. العجيب أنا طبعا دي إشارات أنا يعني محتاجين نربط، أنا بقى أساعد وإن شاء الله يأتي من يفتح عليه في الفهم، إن اللي هيقتل الدجال هو المسيح عيسى بن مريم، والمسيح عيسى بن مريم هو هنا اللي ذكر في بداية السورة، هما اللي قالوا اتخذ الله ولد، هو عبد، وبداية السورة الحمد لله أنزل على عبده. والمسيح عليه السلام خلق بغير أسباب، والدجال لقمة السيطرة على الأسباب، فعلا في فتنة المادية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فتنة أمتي في المال، أشرتها في سورة الرعد. هذه الترابطات محتاجة تثوير أصلا يفتح هنا بعد ذلك ونجمع كل هذه الخيوط. المسيح ينزل في آخر الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل سواء في شرقي دمشق في روايات، وفي رواية عند بيت المقدس، وبعض المتأخرين جمع بين الروايات أنه ينزل هناك ثم يذهب إلى بيت المقدس، وأن الدجال هيروح المدينة ومكة فيصرف عنها لا يستطيع أن يدخلها، ويشار له إلى هناك أي المعركة النهائية عند الشام، فيذهب عند الشام فلا يستطيع، فبمجرد ما يدخل عند بيت المقدس يكون المؤمنين مجتمعين بيصلوا الفجر، فيتقدم أحدهم فينزل عيسى عليه السلام فيقدمه، فيقول له عيسى عليه السلام تقدم أنت إنما أقيمت لك، فبعد انتهاءه من الصلاة يخرج عيسى عليه، شوف مشهد عجيب، ومن صلى الصبح في جماعة في ذمة الله فيحفظون، فيخرج عيسى عليه السلام ليقتل الدجال، فمجرد ما يراه يذوب. تخيل رؤية عيسى تجعل الدجال يذوب، وفي روايات لأن إن هو قال إن لي فيك ضربة لن تخطئك، وأصر على قتله ثم قتله وأراهم الحرب التي فيها الدم. إن عيسى عليه السلام هو اللي يوكل بقتل الدجال، كما كان ممكن ربنا يهلكه أي إهلاك آخر أو أحد المؤمنين يسلط عليه، لكن إن عيسى اللي خلق بغير سبب، قد يكون في إشارات اللي يقتل الدجال اللي قدام الناس يملك كل شيء، يقول السماء أمطري ويقول الأرض أخرجي الخيرات ويظهر للناس الكنوز، قمة السيطرة، يأتي عيسى عليه السلام هو الذي يقتله، ثم الناس تفتن في عيسى بكلمة، قالوا المسيح ابن الله، كلمة كبرت كلمة، كلمة ضل بسببها آلاف من الناس، ملايين من البشر ضل بسبب هذه الكلمة، كبرت كلمة، خطورة الكلمة الخاطئة التي قد تفتن ملايين البشر. ذلك فالقرآن هو كلمات الحق التي تبين زيف كلمات الباطل، فالقرآن وكأنه هو العصا الذي يفضح السحر. كلمات السحر ومعنى الكلمة وخطورة الكلمة وقيمة الكلمة وكيف أن كلمات القرآن تفضح تزيف الباطل، أبدع فيها دكتور فريد الأنصاري رحمه الله في مقدمة مجالس القرآن الجزء الأول، فعودوا إليه وقرأوا في يعني قيمة الكلمة وكيف أن الله سبحانه وتعالى قال المسيح أيضا كلمة الله، خد بالك ألقاها إلى مريم، وهنا كبرت كلمة، وكيف كيف أن الدجال يهلك بهذه الكلمة. كبرت كلمة تخرج الأول، ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم، يعني التعليم على فحص الأمور والتثبت من الأمور، ولا لآبائهم. مش معنى أنك أنت قلدت الآباء أن الكلام ده صح، ولا لآبائهم، كبرت كلمة توارثوها تخرج من أفواههم لا دليل عليها، إن يقولون إلا كذبة في الآخر. فلعلك باخع، آخر الدرس بتاعنا مش آخر الصور، فلعلك باخع نفسك على البخع، أنك تذبح نفسك، تقتل نفسك. واختلفوا في أصل الكلمة، وقيل الأرض التي تتكرر زراعتها تتكرر زراعته حتى لم يعد فيها يعني مساحة لإخراج الثمرات أو ضعفت أن بقعت هذه الأرض، وقيل إن هو عرق في آخر القفة، فاللي بيذبح حتى آخر شيء الذبح الكامل. وابن عاشور وغيره أشار إن المعنى ده لم يذكره إلا صاحب الكشاف الزمخشري، بعضهم رده عليه، وابن عاشور دافع عن إن يعني كفى بالزمخشري ثقة يعني إن هو يذكر هذا المعنى، وغير مهم البخع الذبح الكامل المطلق. فأنت هتموت نفسك. الداعية لما يرى انتشار الفتنة وانتشار الزينة، يعني تخيل أنت في زمن الدجال، ما تخيل لي ما احنا في زمن دجاجيلة الصغار، كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن في دجاجيلة صغار سيأتون، وأنت تستغرب أن البرنامج الفلاني اللي بيقدم هذا الدجل يتبعه ملايين من الناس، أنت ممكن يعني يحصل لك ضغط نفسي، هتموت نفسك، عايز تنادي عليهم زي ما يختبئ الصورة، ولا يستطيعون سمع. أولئك الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمع. أغلقوا كل الوسائل للنصح. المنبهر بالدجال، المنبهر بصرخات الدجال، المنبهر بالزينة، أنت تنادي عليه لا يسمع، وتريد أن تجعله يبصر لا يبصر. والمشكلة أنه إيه؟ المشكلة ضل سعيهم، يعني بيتعبوا بيشتغل في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعة، معتقد أنه كده ماشي كويس، وأنت تنادي عليه. أولئك الذين كانت أعينهم في غطاء، يعني مش بس أعينهم متغطي، ده هي كانت في غطاء عن ذكري. سورة الكهف تنزع هذا الغطاء وتعطينا هذه النظارة الحقيقية القرآنية لرؤية الواقع على حقيقته. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمع. سورة الكهف تنزع هذا الوقر، تنزع هذا الصمم، تفك هذا الثقل، فالإنسان يستطيع أن يسمع الآيات ويسمع كلام الدجال على حقيقته ويبصر. والأصل إن إحنا نبتعد عن الفتنة، قال صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه. فوالله إن رجل يأتيه ويحسب أنه مؤمن، الإنسان لا يثق في نفسه فيتبعه على ما يبعث به من الشبهات. تلاقي واحد داخل يقول لك أنا هدخل المواقع رد على الإلحاد وهو لم يبنى ولم يحصل من الإيمان، فيفتن ويكون من أتباع الدجال الصغار ثم يكون من أتباع الدجال الكبير. فلعلك باخع نفسك، هنا إن صح التعبير ممكن يسميه على إسقاطنا إحنا، بالنسبة لنا إحنا التربية النفسية للداعية. كيف يعني القرآن يقوم بنوع من التربية النفسية للداعية، نوع من عدم التبذير النفسي، زي ما في تبذير دعوي مجهود الطاقة النفسية لا تبذر. فلعلك باخع نفسك، حتى ذكروا هنا قد تكون هذه الآية أشبه بمثل شخص كان يتكلم مع أناس ويصرخ فيهم وحريص عليهم ثم تركوه وذهبوا، وهو يقف على بقايا الآثار وحزين على فراقهم. فلعلك باخع نفسك مش حتى وهم موجودين، على آثارهم كأنهم تركوه وذهبوا، وهو صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه ومن رحمته بالخلق صلى الله عليه وسلم يأسف لانصرافهم ولإعراضهم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث اللي هو الوحي الذي أنزلته عليك، اللي هو النور الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، أسفا. فيبين الله له إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. ملخص السورة، نبلوهم أيهم أحسن عملا وإن لجعلنا ما عليها صعيدا جرزا. المرة الجاية إن شاء الله نشرح يعني أحسن عملا، يعني نبلوهم أحسن عملا، ونشرح كيف بدأت المقدمة بتاعة أصحاب الكهف، ونحاول قدر المستطاع إن إحنا نجمل المعاني الواردة في قصة أصحاب الكهف مع بعض الإشارات وقفات في الآيات. صعب إن إحنا نمشي بصورة تحليلية ان الصوره هتطول، وانا عايز المعنى الحلقات ما تطولش، حس ان الصوره تتكرر اسبوعيا. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من الراشدين الذين يرون الاشياء على حقيقتها. اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم اجعلنا من اصحاب سوره الكهف ومن اهل سوره الكهف ومن اهل القران. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.